السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. حلقة النهاردة مع صورة لها مقام خاص، صورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت ومعها ملائكة، مش أي ملائكة، جمع غفير جدا من الملائكة يشيعونها، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت صورة الأنعام نزلت يشيعها 70,000 ملك. في بعض الروايات أن الناقة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام ركبها أثناء نزول سورة الأنعام كادت عظمها أن تتكسر. قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سورة الأنعام سورة لها مقام خاص، أن ينزل كل هذا الحشد من الملائكة 70,000 ملك يشيعوا هذه السورة وينزلوا إلى الأرض في هذا الجمع المهيب، لا لشيء إلا لأن هذه السورة تنزل وتنزل جملة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين القرآن أغلب السور تنزل مجزأة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سورة الأنعام بما ورد أنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، مرة واحدة نزلت بهذا الحشد العظيم، بهذه الملحمة والاحتفاء الشديد جدا من الملائكة. تنزل سورة الأنعام في هذا الجو من العظمة لأنها السورة التي تتحدث عن العظمة، عظمة الله عز وجل، عظمة ربنا سبحانه وتعالى. السورة بتكلمناش عن عظمة ربنا بس، تكلمنا عن تعظيم ربنا. عظمة ربنا شيء مفروغ منه، مفروض ان اي حد يعرف الله عز وجل حد ادنى من المعرفة يدرك مدى عظمته، عظمته التي تظهر في اياته، في جمال الكون المحيط، في الطبيعة الجميلة اللي احنا قاعدين بنصور بيها دي، الواحد يحس بالعظمة، البحر قدامنا والجو العجيب ده، دي عظمة. لكن الفرق اللي مش كل الناس عندهم المسألة دي، مسألة التعظيم بقى، ان هي العظمة دي تترجم الى احساس، الى تفعيل في الواقع، الى احتفاء، الى خشية. وهو ده اللي احنا محتاجين ان احنا نطلع بيه بشدة من سورة الانعام، مسألة التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. سورة الأنعام زي ما بتكلمنا عن عظمة ربنا وعن آيات ربنا في الكون وعن هذا الاحتفاء العظيم الكون اللي بيسبح، وهذه الآيات اللي إن الله فالق الحب والنوى فالق الإصباح يجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبان، الآيات العظيمة دي كلها في المقابل بنلاقي فيه ناس مش بس إنها ما بتعظمش ربنا، لا، إنها ما بتوفيش بحق العظمة ده، إنها أبسط حقوق العظمة، أبسط حقوق تعظيمه لله سبحانه وتعالى ما بيأديهاش. يتخذ مع الله شركاء، يتخذ من الله مع الله سبحانه وتعالى أندادا، يعطي وجعل الله شركاء في أنعامهم وفي رزقهم، شركاء لله سبحانه وتعالى مع كل عظمته دي. فبتجد سورة الأنعام، طبعا احنا متعودين احنا في البداية بس كده ايه لمسة إجمالية كده، وبعدين نبدأ بقى نشوف نماذج، نماذج من هذه الآيات، ونماذج من اللي ما عظموش ربنا، ونماذج من الطبيعة أو النتيجة الطبيعية للي عظم ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه ويقول ايه، لأن الكلام أيضا من ثمار التعظيم. ومن أكتر الكلمات اللي اتكررت في سورة الأنعام كلمة قل، قل، انك لازم تقول، لازم تكلم، ودي طبيعة الإنسان. تعرف الإنسان بطبيعته يعني لو شاف حاجة جميلة قوي، لو شاف منظر طبيعي، لو شاف لوحة جميلة، أول كلمة بيقولها الله، الله، دي لفظ الجلالة بس هي يعني. وممكن بقى لو يعني أكثر قربا للذكر يقول سبحان الله، إيه الجمال ده، إيه العظمة دي، يبدأ يتكلم، يقول، يترجم إحساسه وجماله ده في حياتنا. احنا بنشوفها في النتائج ايدينا، احنا لما حد بيعجبه حاجة بيقول يا ما شاء الله، ايه الجمال ده، ايه البنيان الجميل ده، ايه اللوحة العظيمة دي، ايه المنظر الطبيعي الخلاب ده، لازم يقول، لازم يقول. والله المثل على ما نشوف عظمة ربنا في الكون، لما نشوف كل آثار الله عز وجل في خلقه كل ده، وربنا بيوجهنا في سورة الأنعام لهذا النظر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي وآتوا حقه يوم، تنظر، بص للحاجة قبل ما تأكل، بص للثمر، شوف جمالها، شوف خلق الله عز وجل، شوف بديع صنع الله سبحانه وتعالى، كل ده توجيهات في سورة الأنعام. نبدأ بقى نطرق على أبواب تدبر سورة الأنعام مع بعض آياتها. وأول آية عايز أقف معاها في سورة الأنعام ولها علاقة بموضوع حلقاتنا. بصراحة ما ينفعش تعدي قول الله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم. احنا عارفين احنا من أول آية من أول حلقة بنحاول نقف كده مع تسميات القرآن، وأن ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن الروح وسمى النور وسمى أسماء متعددة من ضمنها البصائر. القرآن ده بصائر، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا هنا عن عظمة كتابه بقى، من زي ما قلت لك الأنعام مليانة كلام عن عظمة الله، من ضمن العظمة دي عظمة كلامه، وعظمة كلامه إن هو بصائر، إنك من غير هذا القرآن مش شايف، من غير القرآن أعمى. القرآن ده البصر اللي أنت بتشوف بيه، بصائر من ربكم، حاجات تنور بصيرتك تنور حياتك وتقدر تبص. أنت وأنت بتقرأ القرآن، إحنا بقالنا دلوقتي يعني دي الحلقة السابعة من حلقات طرقات على باب التدبر، يا ترى حاسس بالنور؟ يا ترى وانت بتحاول تبقى يعني مدرسة التدبر اللي بنحاول بس نخبط على بابها كده، وانت بقى مع نفسك وانت في ختمة التدبر بتاعتك وانت في تلاوتة القرآن، يا ترى بتحس بعد ما بتتدبر او بعد ما بتقرأ في التفسير او بعد ما بتبدأ تفهم كده، يا ترى بتحس ان الدنيا نورت، انك بقيت شايف القرآن بصائر؟ ربنا في سورة الأنعام بيقول كده: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. انت هتبصر، هتبصر لنفسك، هتعمها لنفسك. ومن غير القرآن انا بقولها لك، بقولها لك وبقولها لنفسي، بنصح نفسي وإياكم، بصائر القرآن دي من غيرها إحنا عمي، من غير القرآن إحنا مش شايفين. لازم نؤمن بده، لازم وإحنا بنقرأ القرآن نبقى مدركين المعنى ده. طرقة تانية على باب تاني من أبواب تدبر سورة الأنعام، في قول الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مشكلة كبيرة جداً إن الإنسان يصيب الضراء أو يصيب البأس وما تضرعش. طب مستني إيه؟ يعني لما يحصل لك مشكلة وما تصرخش وتقول يا رب، وما تسجدش وتلزق راسك في الأرض وتقول له الحقني أغثني، هتقول له إمتى؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لو ما تضرعش لربنا في لحظة الابتلاء، لحظة الضعف، وما أكثر الضعف في هذه الأمة، وما أكثر الضعف في هذه الأيام، لو ما تضرعناش دلوقتي هتضرع إمتى؟ بس هي دي المشكلة، ربنا بيقولها لك وانت بتتدبر كده وبتطرق باب الآية دي: ولكن قصت قلوبهم. مش عايزك تبقى كده ولا عايز نفسي أبقى كده، ولكن قصت قلوبهم. هي دي المشكلة، كل الأسباب بتقول لك تضرع، اجأر إلى الله سبحانه وتعالى، اطلب منه، استغيث به، وانت ناسي. طب يعني هقول لك هنعمل لك إيه تاني؟ يعني البأس مش نافع، ولا تصراء نافع، ولا الضراء نافع، وما هتجأر له امتى؟ وما هتستغيث بيه امتى؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ده احيانا بيكون من حكمة البلاء انك تتضرع، انك تعامل ربنا بالعبادة، انك تحس انك انت بتدعيه، انك تحس بالعبادة. ما هو الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هو العبادة. ممكن يصيبك البأس عشان كده، عشان تتعلم العبادة، لك مش عارف تتعلمها في السراء، فيحصل البأس وتحصل الابتلاء عشان تدعي، عشان تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتحس بعظمته. هنطرق كمان آية في قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فاكرين لما اتكلمنا في سورة الأنعام في سورة المائدة الحلقة اللي فاتت، وإحنا بنقول: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. هنا بقى فتحنا عليكم أبواب كل شيء. من العقوبات أحيانا الناس مش واخدة بالها منها إن الدنيا تتفتح، إن كل الشهوات تتفتح. الناس تفتكر إن يا سلام ده إحنا خلاص قدرنا عليها. لا، دي عقوبة، دي عقوبة. شوف ربنا بيقول فلما ناسوا، يعني هم اللي عملوا غلطة دلوقتي، ناسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. لا، يعني دي بتقال في مقام العقوبة. اوعى تفتكر إن سهولة المعصية دي مش عقوبة، دي عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى عشان الغفلة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولما اتفتحت أبواب كل شيء بقى ازدادت الغفلة، يعني تتراكم الغفلات حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الحاجات برضو المهمة اللي محتاجين نقف معاها قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية. حط بقى خط كده وانت بتتدبر وبتخبط على باب تدبر الآية دي، خط خط تحت كلمة كل: وكذلك جعلنا في كل قرية. كل قرية تمرين مشهور، حاجة ثابتة تتغيرش: أكابر مجرميها ليمكروا فيها. قاعدة، في كل قرية هناك أكابر مجرمين وبيمكروا، لابد أن يكون هناك مكر. بس استنى، الدنيا مش سودة، كمل: ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ممكن واحد لما بيحس أو زي ما قلنا قبل كده بنظرية المؤامرة والمكر الشديد، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لا شك إن المكر شديد ولا شك إن الابتلاء شديد، بس اسمع، وما يمكرون إلا بأنفسهم. ساعتها تحس إن أنت كده لما بتتدبر الآية دي تحس كده بالابتسامة والشروح، يا رب بتطمني، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكمان تلاقي وعد من ربنا، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. خلي بالك احنا قلنا في الأول إيه؟ أكابر مجرميها، أكابر، كانوا أكابر في الإجرام. فشوف بقى ربنا بيقول إيه بعدها، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. دي حاجات ثابتة، شوف ربنا بيقول في كل قرية هتحصل، حتى لو تأخرت بس لازم تكون عقدتك أنها هتحصل. سيصيب الذين أجرموا صغار، هيتزلوا عند الله، وعذاب أليم بما كانوا يمكرون. بمكرهم ده هيتحول عليهم وهيصيبهم الصغار والذل. عايز بقى أقف وقفة مهمة جدا ونخبط خبطة كده على باب تدبر آية من أهم آيات القرآن، مش آيات سورة الأنعام بس، احنا قلنا سورة الأنعام بتغرس فيك في كل آياتها تعظيم الله عز وجل. من أهم ثمرات التعظيم الآية دي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية دي وقفتنا معاها مختلفة. صلاتي ونسكي منطقي، أمال يعني هصلي لمين؟ هصلي لصنم؟ أنا هصلي لربنا، ده المسلم، ده طبيعي. قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح والقربات المختلفة، ونسكي ومحياي ومماتي، الممات كمان ممكن في بنسبة كبيرة يكون لله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقنا الشهادة جميعا، تطلب الشهادة بصدق أن يكون الممات لله. لكن الوقفة هنا المحيا ومحياي لله. وانت بتتدبر الآية دي وانت بتقرأ سورة الأنعام أو بتسمعها سواء في صلاة التراويح أو في وردك وبتصلي كده بيها، اسأل نفسك، وانا محياي لله؟ على فكرة محياك لله دي مش أي حد، ده العبد المخلص، وحط كده فتحة فوق اللام، لأن في القرآن في المخلصين والمخلصين. المخلص وهنتكلم عنه باستفاضة في سورة الزمر، لأنه اتكلم في سورة الزمر، المخلصين اللي ربنا استخلصهم حياته لله. المخلص لما بيعمل العبادة بيعملها لله، ما بيعملهاش لحد تاني، لكن المخلص ده استخلص. يفكرني بده كلمة قالها الإمام الجنيد رحمه الله لما يسألوه عن العبد الرباني العارف بربنا سبحانه وتعالى، بيقولوا له العبد المحب لربه ايه صفته؟ فقال عبد ذاهب عن نفسه. بيوصف بقى بيقول ايه، اذا تكلم فلله او فعن الله، واذا سكت فمع الله، واذا مشى فلله، واذا عمل كل حاجة في حياته لله سبحانه وتعالى. إذا سكت يذكر ربنا سبحانه وتعالى، وإذا تكلم بيكلم الناس عن الله عز وجل، بيدلهم عليه. ده العبد الرباني، العبد اللي محياه لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ده احنا حتى صلاتنا أحيانا ما بتبقاش لله للأسف. في ناس بتصلي عشان الرياء، في ناس بتصلي عشان السمعة. أنا ما بقولكش صلاتك بقى ولا نسكك، لا، دي درجة أعلى، ربنا يرزقك إياها ويرزقني معاك، إنك تكون محياك لله، إنك تعيش لربنا سبحانه وتعالى، إنك تنفق عمرك عشان ربنا سبحانه وتعالى. اللي داقوا المعنى ده، يعني لما تشوف سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة، 1000 سنة إلا 50، كان هيستحمل إزاي من غير المعنى ده؟ إن حياته لله، هو مش بتاعته، هو عايش الحياة دي عشان ربنا وبعد كده يتمتع في الجنة. محياة لله، إنك تحس إنك عايش عشان ربنا سبحانه وتعالى، يهون عليك كل شيء، لأن الحياة دي مش بتاعتك، دي حياة لله جل وعلا، حياة لربنا سبحانه وتعالى. من المعاني كمان اللي عايزين نقف معاها كلمة قالها سيدنا إبراهيم، قالها إمتى؟ قالها بعد وقفة مع الكون، سواء كان ناظرا أو مناظرا، على خلاف من أهل التفسير، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة سيدنا إبراهيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وبدأ يتدبر في الكون ويعلم الناس ويذكر للناس. بعد ما قال وعرف ربنا قوي بالنظر في الكون والنظر في أثار عظمة الله عز وجل في الكون، قال كلمة جميلة قوي. بعد ما قال إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما كان من المشركين وحاجه قومه، قال بعدها إيه؟ قال يا قوم، أو قال قبلها إيه؟ قال كلمة مهمة، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تبرأ، تبرأ من أي حاجة تخالف هذه العظمة التي تشربها قلبه. إزاي هيقدر يبص للأصنام وأوثان بعد ما عرف عظمة ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي يعرف عظمة ربنا عز وجل ما يسعوش إلا إنه يقول الكلمة دي، يقولها لكل شرك على الأرض، يقولها لكل شهوة ولكل شبهة، إني بريء، أنا متبرئ من ده. بس ما يحصلش ده إلا إمتى؟ إلا لما يشوف آثار رحمة الله وآثار عظمة الله سبحانه وتعالى. عايزين كمان نترك آية مهمة جدا، قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول دي مهمة، غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. بعض الناس بيظن ان هو لما شياطين الانس والجن هيتكلموا هيبقى بقى شكلهم زي ما بيجي في افلام السينما القديمه اللي بتتكلم عن المشركين بكده، ان الحواجب التقيله بقى ولابسين حاجات سودة كده وشكلهم مرعب. لا، حط خط كده وانت بتتدبر تحت كلمه زخرف القول. الزخرف ده الذهب، الزخرف ده الزينه، المنظر. اكابر المجرمين كلامهم مزين، كلامهم ما بيقولكش انا باطل تعال اسمع كلامي، انا هوديك للالحاد او للكفر او للشبهات، مش هيقولك كده، انما هيزخرف القول. فما تفتكرش ابدا الظن الساذج للاسف اللي زرعوا الاعلام او السينما ان ده الكافر ده شكله بيبان عليه، انما لا، ده في نوع تاني مزخرف، ده في نوع تاني لازم ناخد بالنا منه ولازم نعرف ان هو مزين. كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. الحقيقه الكلام في سوره الانعام يطول، ويعني الواحد مش عايز صراحه يكتفي، لكن طبعا يعني وقت الحلقه كالعاده خلص قبل ما نقول نص اللي احنا عايزينه، هنكتفي بهذا القدر، وانتم بقى عليكم الباقي. احنا عايزين في طرقات على باب التدبر، احنا بس بنخبط زي ما قلنا، بنخبط على الباب. حضرتك بقى وانت بتتدبر، وحضرتك وانت بتقرا في وردك وبتقرا يعني بتسمع في الترويح، انت كمان، انت احنا بنتفاعل معاكم ان شاء الله على الموقع، وبنقول عايزين احنا كمان نتدبر، عايزين نفكر، عايزين نسال، حتى لو مش عارف الاجابه بس اسال ليه الايه هنا جت كده، ليه ربنا قال هنا، ليه ما جتش، انا عايز اسال، عايز اشوف، عايز اتعلم، عايز اتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من طرقات على هذا التدبر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.